قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتجددة معكم، سلسلة نجوم الهدى، والتي نتحدث فيها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي في الله، لقاؤنا اليوم مع صحابي جليل. هذا الصحابي الجليل هو ما تبقى لنا من بقية العشرة المبشرين بالجنة. واليوم بإذن الله تعالى، حيث نتحدث عن سيرته رضي الله عنه وأرضاه، نكون قد ختمنا حديثنا عن العشرة المبشرين بالجنة، ومن قبلهم الخلفاء الراشدين الذين هم أربعة من العشرة المبشرين بالجنة. تبدأ قصتنا اليوم مع والده، وقبل أن نذكر اسمه نتحدث عن والده. والده هو زيد ابن عمرو ابن نفيل. تبدأ القصة هنا حينما وقف زيد بن عمرو بن نفيل بعيدا عن زحمة الناس، يشهد قريشا وهي تحتفل بعيدا من أعيادها. رأى الرجال يعتجرون العمائم السندسية الغالية، ويختالون بالبرود اليمانية الثمينة، وأبصر النساء والولدان وقد لبسوا زاهي الثياب وبديع الحلل، ونظر إلى الأنعام يقودها الموسرون بعد أن حلوها بأنواع الزينة، لأي شيء لكي يذبحوها أمام الأوثان والأصنام. هذا كان مشهد من المشاهد التي كان يراه زيد ابن عمرو في عيد من أعياد قريش، عيد من أعياد الوثنية. وقف مسندا ظهره إلى جدار الكعبة، ثم نادى في قريش: يا معشر قريش، الشاة خلقها الله، وهو الذي أنزل لها المطر من السماء فرويت، وأنبت لها العشب من الأرض فشبعت، ثم تذبحونها على غير اسمه، إني أراكم قوما تجهلون. فقام إليه عمه الخطاب، والد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فلما قام إليه لطمه وقال له: تبا لك، ما زلنا نسمع منك هذا البذاء ونتحمله حتى نفذ صبرنا. ثم أغرى به سفهاء قومه، أي حرض عليه من سفهاء القوم وزعرانهم كما يقال في المصطلحات الحديثة، وهيأ له وأغرى به سفهاء القوم ليؤذوه، فلجوا في إيذائه وأتعبوه حتى نزح من مكة والتجأ إلى جبل حراء. هناك وكل به الخطاب طائفة من شباب قريش ليحولوا دون دخوله مكة من جديد، فكان لا يدخلها إلا سرا. زيد بن نفيل هذا اجتمع بعد ذلك، وهو كما يظهر لنا من القصة أبى عبادة الأوثان وعبادة الشرك، وإنما كان يتحرى دين الحق، دين الله سبحانه وتعالى، ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام. اجتمع ذات يوم في غفلة من قريش مع ورقة بن نوفل وعبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث وأميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمع هؤلاء الأربعة كما في بعض الروايات وجعلوا يتذاكرون أو غرقت فيه العرب من الضلال والشرك والوثنية. فقال زيد هذا لأصحابه: إنكم والله لتعلمون أن قومكم ليسوا على شيء، وأنهم أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه، فابتغوا لأنفسكم دينا تدينون به إن كنتم ترومون النجاة. وفعلا بعد أن جلس هؤلاء الأربعة وتناقشوا في المسألة، هب الأربعة إلى الأحبار من اليهود والنصارى وغيرهم من الملل يلتمسون دين سيدنا إبراهيم عليه السلام. أما ورقة بن نوفل فقد تنصر، وأما عبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث فلم يصلا إلى شيء، وأما زيد بن عمرو بن نفيل الذي هو والد الصحابي الذي سنتحدث عنه فكانت له قصة عجيبة نتحدث عنها. ولكن بداية صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول زيد: وقفت على اليهودية والنصرانية فأعرضت عنهما إذ لم أجد فيهما ما أطمئن به، وجعلت أضرب في الآفاق بحثا عن ملة إبراهيم حتى صرت إلى بلاد الشام، فذكر لي راهب عنده علم من الكتاب فأتيته فقصصت عليه أمري، فقال: أراك تريد دين إبراهيم يا أخا مكة؟ قلت: نعم ذلك ما أبغي. فقال: إنك تطلب دينا لا يوجد اليوم، ولكن الحق ببلدك فإن الله يبعث من قومك من يجدد دين إبراهيم، فإذا أدركته فالتزمه. ففعل، وقفل زيد بن عمرو راجعا إلى مكة يحث الخطى التماسا لهذا النبي الموعود. ولما كان هو في بعض طريقه إذ بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم بالنبوة، حين ذاك كانت بشرى لجميع العالمين ببعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إلا أن زيدا ابن عمرو كان في ورطة إذ كان في الطريق، فخرجت عليه قافلة أو جماعة من اللصوص من الأعراب فقتلته فمات. ولكن قبل أن تكتحل عيناه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به، إلا أنه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة جعل يردد ويقول: اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا. من هو؟ سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أحبتي في الله، سيدنا سعيد بن زيد هو حديثنا لهذا اليوم، وهو محور كلامنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله. سيدنا سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل، تحدثنا عن والده، كما عرف عنه أنه لم يكن من أهل الجاهلية، وترك عبادة الأصنام التي كانت عليها قريش، وترك الأكل مما أهل به لغير الله، وشهد له الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد ذاك بأنه يبعث أمة وحده. لمن؟ لزيد ابن عمرو ابن نفيل والد سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه. بالمقابل قلنا هو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أمه أم سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه هي فاطمة بنت بعجة بنت أو بن مليح الخزاعية، وكان صهر زوج أخته. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه هو أخو زوجته، بمعنى أنه كان صهر سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، إذ كان سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه زوجا للسيدة فاطمة بنت الخطاب أخت سيدنا عمر. أسلم قديما هو والسيدة فاطمة قبل أن يهاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم وقبل إسلام سيدنا عمر، بل لنا بقصة إسلام سيدنا عمر كما إذا تذكرون في الحلقات الأولى لسيدنا عمر أنهما كانا سبب دخول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في الإسلام. سيدنا سعيد بن زيد كان من المهاجرين الأولين، آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنهما جميعا، شهد مع الحبيب صلى الله عليه وسلم المعارك والغزوات إلا غزوة بدر وسنتحدث عن ذاك، وهو من الذين بشرهم الحبيب صلى الله عليه وسلم بالجنة. شاء الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاء سيد بن عمرو بأن يهدي الله تعالى ولده. كيف ذاك؟ إذ إن الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث قام يدعو الناس، فكان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقوم ليدعو الناس أيضا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأسلم على يديه كثير كثير. ولا عجب أن يسلم سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه باكرا، كيف لا وقد نشأ في بيت كان ينكر عبادة الأصنام وينكر دين قريش ووثنيتها، وبقي رضي الله عنه أرضاه، لم يسلم رضي الله عنه أرضاه وحده، وإنما أسلمت معه زوجته فاطمة رضي الله عنها، وقد لقي ما لقي أيضا الصحابة رضي الله عنهم من قريش وأذاها، لكن هذا لم يفتنه عن دينه ولم يبدله، فظل ثابتا مصرا راسخ الإيمان رضي الله عنه وأرضاه. وضع سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه طاقاته الفتية كما يقول العلماء كلها في خدمة الإسلام، حيث إنه عندما أسلم وكان في ذلك الوقت لم يتجاوز 20 من عمره رضي الله عنه، فشاهد مع الحبيب صلى الله عليه وسلم كما قلنا الغزوات كلها إلا غزوة بدر. لماذا؟ لأنه كان في مهمة خاصة مع سيدنا طلحة كما تذكرون في الحلقات السابقة التي تحدثنا فيها عن سيدنا طلحة، كان هو وسيدنا طلحة في مهمة خاصة أرسلهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام ليتجسسوا وليروا أوضاع بلاد الشام والروم التي كانت تقطنها. أسهم رضي الله عنه وأرضاه مع المسلمين في استلال عرش كسرى وتقويض ملك قيصر، وكانت له في كل موقعة خاض غمارها المسلمون مواقف مشهود له فيها وأياد بيض محمودة له رضي الله عنه وأرضاه. ولعل أروع البطولات التي سجلها التاريخ له هي بطولته التي قام بها في معركة اليرموك، ولنترك الحديث الآن لسيدنا سعيد وهو يحدثنا عن هذه البطولة. يقول سيدنا سعيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قال: لما كان يرموك كنا 24,000 أو نحو من ذلك، فخرجت لنا الروم 20,100,000 الصحابة والمسلمون في مقابل 120,000 من الروم. يقول سيدنا سعيد: وأقبلوا علينا بخطى ثقيلة كأنهم الجبال تحركها أيد خفية، وسار أمامهم الأساقفة والبطارقة والقسيسون يحملون الصلبان وهم يجهرون بالصلوات فيرددها الجيش من ورائهم ولهم هزيم كهزيم الرعد. فلما رآهم المسلمون على حالهم هذه هالتهم كثرتهم وخالط قلوبهم شيء من خوفهم. عند ذلك يقول سيدنا سعيد: قام أبو عبيدة بن الجراح يحض المسلمين على القتال فقال: عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، عباد الله اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومضحضة للعار، وأشرعوا الرماح واستتروا بالتروس والزموا الصمت إلا من ذكر الله عز وجل في أنفسكم حتى آمركم إن شاء الله. يقول سيدنا سعيد: عند ذلك خرج رجل من صفوف المسلمين وقال لسيدنا أبي عبيدة: إني أزمعت على أن أقضي أي عزمت على أن أقضي أمري الساعة، يعني أن لا أفارق موضع هذا أو المعركة هذه حتى أستشهد في سبيل الله. فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقال سيدنا أبو عبيدة: نعم. قال: تقرئه مني السلام ومن المسلمين السلام، وتقول له: يا رسول الله، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. حين ذاك قال سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه: قال: فما إن سمعت أذناي كلامه ورأيته يمتشق حسامه ويمضي إلى لقاء أعداء الله حتى اقتحمت على الأرض، أي جلست على الأرض فانتزعت وجثوت على ركبتي وأشرعت رمحي وطعنت أول فارس أقبل علينا، ثم وثبت على العدو وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف، فثار الناس في وجوه الروم وما زالوا يقاتلونهم ويقاتلونهم حتى كتب الله النصر للمؤمنين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، لقد شهد سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك فتح دمشق، فلما دانت للمسلمين بالطاعة جعله سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه واليا عليها، فكان أول من ولي إمارة دمشق من المسلمين هو سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه. دعونا الآن أحبتي نتحدث عن فضله وما ورد من أحاديث في فضله من الحبيب صلى الله عليه وسلم. روى ابن منظور صاحب مختصر تاريخ دمشق عن يوسف ابن مالك الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من مكة إلى المدينة قام خطيبا فخطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن أبا بكر الصديق لم يسؤني قط، فاعرفوا ذلك كله. أيها الناس، إني راض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد ابن زيد والمهاجرين الأولين، فاعرفوا ذلك لهم. هذا كان حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم ويحدث عن الذين رضي عنهم ورضي الله سبحانه وتعالى عنهم، فكان منهم سيدنا سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنه. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها الناس، إن الله تعالى قد غفر لأهل بدر والحديبية. يا أيها الناس، لا تؤذوني في أصحابي. وهنا نؤكد على هذا الكلام من حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: لا تؤذوني في أصحابي ولا في أصهاري، ولا يطالبنكم أحد منهم بمظلمة، فإنها مظلمة لا توهب في القيامة لأحد من الناس. أيها الناس، ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين، وإذا مات الميت فقولوا فيه خيرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم بعد ذاك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى يرويها سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، أي على جبل حراء، فتزلزل الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان على الجبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم جميعا. حصر الحبيب صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين كانوا معه وهم على الجبل بأنهم إما أن يكون نبيا وليس معهم نبي إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فبقي اثنان: إما صديق أو شهيد رضي الله عنهم جميعا. في زمن بني أمية حدثت قصة مع سيدنا سعيد رضي الله عنه وأرضاه، ظل أهل المدينة المنورة يتحدثون بها زمنا طويلا. ذلك أن أروى بنت أويس أو بنت أويس زعمت أن سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قد غصب شيئا من أرضها وضمها إلى أرضه. زعمت هذا في زمن كان يحكم فيه مروان بن الحكم، وجعلت تلوك ذلك بين المسلمين وتتحدث به، ثم رفعت أمرها إلى مروان بن الحكم والي المدينة، فأرسل إليه مروان أناسا يكلمونه في ذلك، فصعب الأمر على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يرونني أظلمها؟ كيف أظلمها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أرضين أو أراضين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم رفع يده وقال: اللهم إنها زعمت أني ظلمتها، فإن كانت كاذبة فأعمي بصرها وألقها في بئرها التي أو الذي تنازعني فيه، وأظهر من حقي نورا يبين للمسلمين أني لم أظلمها. يقول الرواة: فلم يمضي على ذلك غير قليل حتى سال العقيق بسيل لم يسل مثله قط، فكشف عن الحد الذي كانا يختلفان فيه، وظهر للمسلمين أن سعيدا كان صادقا. تقول الرواية: ولم تلبث المرأة بعد ذلك إلا شهرا حتى عميت، وبين هي تطوف في أرضها تلك سقطت في بئرها فماتت. يقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كنا ونحن غلمان نسمع الإنسان يقول للإنسان: أعماك الله كما أعمى الأروى، أي التي دعا عليها سيدنا سعيد بن زيد ذلك الصحابي الجليل الذي أجاب الله دعاءه وجعله مستجاب الدعوة. ولا عجب في ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا بأننا علينا أن نجتنب ونتقي دعوة المظلوم، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فكيف إذا كان هذا المظلوم هو سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الصحابي الجليل الذي بشره الحبيب صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ كيف لا؟ إن كان مظلوم إنسان مؤمن، الله تعالى توعد بأن يستجيب دعاءه وأن ينصره وأن يأخذ بحقه، فكيف إذا كان من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحباب الله من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ هذا هو سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وفاته رضي الله عنه وأرضاه، توفي سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه في 50 أو 51، وكان ابن 74 سنة بالعقيق. حمل إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه ودفن بها. من الذي غسله؟ إنه سيدنا ابن عمر، وقيل أيضا كان معه سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وصلى عليه سيدنا ابن عمر، ونزل في قبره سيدنا سعد ومعه سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما جميعا. بهذا أحبتي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم في الحديث عن سيدنا سعيد بن زيد، وقد رأينا، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حديثنا عن 10 المبشرين بالجنة، أولئك الصحابة الكرام الذين اختارهم الحبيب صلى الله عليه وسلم وبشر الناس والصحابة أجمعين بأني راض عن هؤلاء 10: سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا أبو عبيد بن الجراح، طلحة بن عبيد الله، الزبير، سيدنا سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وآخر واحد كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وأرضاهم. أولئك هم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وبشروا بالجنة. فعلينا أحبتي، وخاصة في هذا الوقت العصيب الذي كثر فيه المتشدقون والطاعنون بصحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن نمتثل منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيكم، أو قال في رواية أخرى: كتاب الله وعترتي. أحبتي في الله، أهل السنة والجماعة متفقون على أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا عدول، رضي الله عنهم ورضي الحبيب صلى الله عليه وسلم عنهم. نذكر دائما أن ما كان من اختلاف أو خلاف نشأ بينهم فإنما كان ذلك عن اجتهاد، فمن اجتهد فأصاب فله أجران كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، وما ذلك يعتبر بكبيرة أو مخرج للملة إن اجتهد أحد فأخطأ، فإن هذا طبع البشر، ولا معصوم في الوجود إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا مخلصين كما رأينا سيرتهم، وكما قرأنا صورا من حياتهم مع أننا أوجزنا كثيرا. كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم إنما كانت تجمعهم صفة الإيمان الراسخ بالله سبحانه وتعالى، والإخلاص لله عز وجل، وصدق التقوى والعمل الصالح، وحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. كانت ذلك أو كانت تلك الصفات تجمعهم رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا النحو، لأنهم تخرجوا من مدرسة واحدة من تحت يدي معلم، بل سيد المعلمين البشرية سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، والتي ختمنا بها سلسلة العشرة المبشرين بالجنة، لنشرع بالحديث عن آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بالحديث عنهم وفضائلهم وسيرتهم، لننهل أيضا من معينهم في الحلقات القادمة بعون الله وتوفيقه. إخوتي في الله، كونوا معنا دائما على قناة مدني لكي نستفيد وإياكم من معنى ومعان جميلة علمنا إياها علماؤنا ونقهلوها لنا. عسى الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بصدق الاستماع وصدق الاتباع، إنه سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها